والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث، ثلاث نفخات. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاء في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام، وهي هما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجح شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما أعله الحافظ بن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث. قال كثير من أهل العلم إن النفخات إنما هما ثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق. ودل على ذلك حديث الذي رواه مسلم بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يسمع أو كما قال، يعني معناه أول من يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوضه فيصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني جهة عنقه. قال: ثم يصعق الناس. فهذا دليل على أن الفزع يتبعه صح. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات، وأن النفخات ثلاث: نفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق. ومعنى الصعق يعني الموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها. ومن استثنى الله من ذلك الذين في قوله إلا من شاء الله يستثنون من الصعق فلا يصعقون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: المقصود بمن استثنى الله هم الجواري الحور والولدان والغلمان في الجنة. وقال طائفة: أرواح الشهداء. والأقوال في ذلك كثيرة. نفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك، يعني الموت، تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة للقيام لله رب العالمين. بين نفخة الصعق ونفخة البعث ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت. قال: وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا بعد صعق الناس ينزل، بل قبل ذلك يغير الله جل وعلا الأرض، تتغير الأرض ومعالم الأرض وتتغير معالم السماء. فالأرض تغيرت، تدك الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يعني الأرض، فتكون منبسطة بسطا واحدا، فيستوي حين ذات من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض السهلة، فيستوون جميعا وتحصل أمور عظام، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها حقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني أن هذه الأمور تحصل بين الناحتين. ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا السماء فتحمل مطرا كماء الرجال، فتمطر به الأرض 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الناس، لأن أجسام الناس بقي منها بذور هي آخر عظام وفقر الظهر، تنبت منه الأجسام هكذا، فتنبت الأجسام كالأشجار فتشقق الأرض، وتنبت الأجسام بلا أرواح، فتظل هكذا أجساما مستعدة قابلة للأرواح كحال الجنين. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأخيرة والعظيمة الجليلة، هي نفخة البعث، فتتفرق الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأجساد بالأرواح. قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ ذاك، قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10، بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها، يعني الأرض، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. يظل الناس هنا في بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض، فلا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء، ولهذا قال جل وعلا في آية الزمر: فإذا هم قيام ينظرون، ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت، وهذا من عجائب صنع الله، هو جل وعلا الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني اليوم الآخر، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفخة البعث، والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك، اسمه فيما شاء إسرافيل. إسرافيل هو الملك الذي وكل بالنفخ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ من رسوله. وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. قال: تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. وهذه القيامة كائنة لا محالة، وهي قريبة، ومن مات من أول الخلق بني آدم، ومن مات قرب قيام الساعة، فهم في علم الله سواء، لا يبعد بعد الزمن بمن مات متقدما ولا بقرب من مات متأخرا، قرب الساعة لا يفترقان في الحقيقة، فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتها الأرواح، ثم الجميع ينتظرون متى ينفخ ويستجاب لله جل وعلا. وما أعظم قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك، يقومون، فيختلف حال المسلم عن حال غيره، حال خاص خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين، كما قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا يعني وافدين. قال المفسرون: تجعل لهم مجائد من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم وردا، يعني بغلظة وشدة. قال: حفاة عراة غرلا، يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، والأرض أم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم، حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا أي غير مختونين. وقد استعجبت عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، يعني كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه أن يرى عاريا أو من حوله، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب، يوم العذاب العظيم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. حفاة عراة غرلا، يظلون كذلك حفاة عراة غرلا، يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة. والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله جل وعلا من الأرض لاجتماع الناس فيها، ثم ينتظرون، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وحين ذاك يكسى الخلائق. فأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. تدنو منهم الشمس، الله جل وعلا جعل الشمس إذات لها حالة أخرى، فتدنو فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحرب. ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق بكل واحد خاص به، وكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يظلون في ذلك زمنا طويلا طويلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يحصل من ذلك مجيء الملائكة في ظلل من الغمام، وشيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، يطوقون الناس يطوقون الناس، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا في ظلل من الغمام. ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا في الشفاعة، وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة، لكن نريد أن نصل إلى نصف الموازين. يفزع الناس من الخلق إلى آدم عليه السلام، فيقال له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه وهو منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه، فيحيل إلى من بعد، حتى يأتون عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ذنبا. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة العظمى، فيقول: أنا لها، عليه الصلاة والسلام. فيأتي ويخر تحت العرش، فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسنها الآن. محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله جل وعلا، فيظل ساجدا يثني على ربه حتى يقول له الرب جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله جل وعلا حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه، فيحصل من ذلك أمور، فيعجل للناس الحساب وتنصب كما قال شيخ الإسلام الموازين. والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي يوزن به. والميزان عند الله جل وعلا له كفتان كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال هنا تنصب الموازين، يعني أنها يؤتى بها فتنصب بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحابة. والموازين جمع ميزان، ويوم القيامة هل ثم ميزان واحد أو موازين؟ قال طائفة من العلم: هو ميزان واحد. وقال آخرون: هي موازين، لظاهر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: وتنصب الموازين، وهو الظاهر أنها موازين وليست ميزانا واحدة. وكل منها ميزان حقيقي، ليس وهميا ولا معنويا، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، كما جاء ذلك في الأحاديث وكما هو ظاهر لفظ الميزان. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله توزن فيها أعمال العباد، هذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء: الأول الأعمال، والثاني صحائف الأعمال، والثالث صاحب العمل. ويدل على هذا الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه، قال: إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذ الوزن للأجسام المراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل، ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، وهذا يتطلب أيضا كلام فيه شيء من التفصيل، لأن شيخ الإسلام اختصر بعض ما يحصل في ذلك الموقف. وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص منذ موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. العلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به المريدين، يمتاز به المريدون للعلوم النافعة. وقد قال ابن القيم في وصف العلوم النافعة: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا ثلث العلم، العلم بالجزاء وكيف يجازي الله جل وعلا، وما يحصل وبما يجازي، وما جزاء الحسنة وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. وللموضوع إن شاء الله تعالى تتمة وتفصيلات في الأسبوع القادم بإذن الله. نجيب على بعض الأسئلة في هذا المقام. يقول: هل يقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل الفترة؟ الجواب نعم، السؤال عام، سؤال عام، ويكون جوابهم بحسب ما يقول إليه حالهم وما يعلمه الله جل وعلا عنه، لكن لا ينعمون إذا كانوا من أهل النعيم، ولا يعذبون إذا كانوا من أهل العذاب، يعني أولاد المشركين وأهل الفترة، إلا بعد قيام الحجة عليهم ببعث رسول لهم في عرصات القيامة. هل صح حديث بأن اسم الملكين منكر ونكير؟ نعم، هذا الحديث حسن وله طرق، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير. بعض من ألف في ما يحصل في القبر قال هو منكر ونكير، ليس منكر، هو منكر لأنه ينكر على المقبور بفتنته، لكن الصواب أنه منكر ونكير، منكر ونكير من جهة أشكالهما، فإن أشكالهما تنكر وترور الميت. نعم، هذا السؤال جيد. يقول: هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ نعم، ورد في الأدلة أصنام من الناس لا تشملهم فتنة القبر، فمنهم شهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هؤلاء يؤمنون الفتان، وهذا بابه جمع الأحاديث الواردة في هذا، وهي أحاديث يعني كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وهذا الذي ذكرت لكم الذي صحت به الأحاديث أو يعني قبلت به الأحاديث. ما الدليل على أن الكافر يصرح بمعبوده؟ لأنه لابد أن يجيب، فإذا سئل من ربك فإنه لا بد أن يجيب على ذلك، لا يعني ما جاء في الحديث أنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أو يقول لا أدري، أن هذا يشمل كل الكفار. الكافر يجيب بحسب الحال. متى يكون الحوض على الصحيح؟ وما يتعلق بالحوض يأتينا إن شاء الله تعالى بعد. هل تذكر لنا كتابا ذكر ما يحصل في يوم القيامة مرتبا وتم المؤلف بالأحاديث الصحيحة؟ الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية ذكر ذلك مرتبا جيدا في علم واسع فيه، وثم كتاب لكنه لم يطبع للسفاريني ذكر فيه أهوال القيامة وما يحصل فيها من النشور إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مرتبا، وذكر فيها الأدلة، لكن طبع جزء منه في الهند قديما، جزء الأول منه، ولم يطبع بقية، فهو في حكم المفقود يعني. وأظن حقق رسالة ما في كل أصول الدين أو شيء، لكن لا زال لم يطبع. ما هو الدليل على أن للموازين كفتان، كفتين يوم القيامة؟ الموازين لها كفتان لأن الله جل وعلا سماها ميزانا، وإذا سماها ميزانا فهو على ظاهر اللفظ، فهو ميزان وموازين، وكل ميزان له كفتان ولسان، ولذا ترها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال له كفتان ولسان، هذا لأجل ظاهر الحديث، وأظن ظاهر الآية، وأظن جاء فيه حديث لكن ما يحضرني الآن. هل ورد أن الشهيد والمبطون والذي مات مرابطا في سبيل الله ومات يوم الجمعة يؤمنون من فتنة القبر؟ هذا سبق الجواب على إيش؟ نعم، هذا أقول استدلال جيد صحيح، حديث البطاقة قال فتوضع في كفة، كذلك حديث البطاقة واضح مثل ما ذكرت، فتوضع في كفة فترجح سيئاته فيقال هل لك من عمل فيقول لا فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع قال فتطيش السجلات يعني سجلات الذنوب هذا استدلال جيد كذلك حديث أبي سعيد المعروف أن موسى قال لربه جل وعلا يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله هل الموتى يسمعون هذا بحث يعني يطول تقريره ويخفي في ذلك حديث وإنه لا يسمع قرعن عالهم وهم يسمعون ولا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور هم يسمعون في حال ولا يسمعون في حال ما الدليل على أن الخلائق يكسون يوم القيامة في الثياب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم سؤال هل عن هل ثم دروس في الصيف همة طيبة لكن ما بعد تبين شيء هذا سؤال عجيب كلامنا كان في واد والأخ في واد آخر يقول ذكرت في محاضرة لك الفرق بين النظام والتنظيم في الدعوة لكل مقام مقال ولكل دولة الرجال
وزن الأعمال
يوزن
يكون صاحب العمل
يوزن ثلاثة أشياء نعم العمل والصحائف وصاحب العمل
صاحب العمل وزنه يكون بإيمان
نعم
ما يكون العمل هو
هو العمل منه قول وعمل واعتقاد هذا منه الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا ليس من الاكتساء هذا عذاب لهم في النار هل السؤال والجواب في القبر يكون باللغة العربية الجواب أن عامة أهل العلم على أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية إذا كان المقبور من أهل العربية وشد بعضهم فقال إنه ورد إن لغة أهل الجنة هي السريانية وبالتالي يكون السؤال بهذه اللغة وهذا غير صحيح فإن المقصود من السؤال سؤال القبر جواب المقبور وهذا المجيب يجيب بلغته فكل يرد بلغته ألم يرد أن الثقلين لا يسمعون عذاب القبر والصيحة لا يسمعون عذاب القبر الصيحة ما فهمت
السؤال
الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى هي تعلق أقول هي في الرفيق الأعلى خير قال اللهم في الرفيق الأعلى
أثار بالسياسة أن الأنبياء في قبورهم
هذا يعني حديث موسى هذا رواه مسلم صحيح ولكن أعلى أيضا وكونه كون موسى عليه السلام يصلي ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره هذا لا يعني أن روحه لا تكون في الجنة فهو عليه الصلاة والسلام مر في حال الإسراء ورأى موسى يصلي وصعد تلك الليلة في المعراج ورأى موسى في السماء يعني روحه في السماء فهذا يدل على أن حال الأرواح لا تقيس لا تقيس ذلك بحال الدنيا الله جل وعلا أعلم بحقيقة ذلك إن ترى الأرواح في المنام مثلا يحصل عجائب يحصل عجائب لروحك وأنت نائم عجائب في من تلتقي به إلى آخره وتحصل التقاء أرواح موتى بأحياء في حال المنام ويخبر الميت هذا الحي بأشياء لا يعرفها الحي يخبره بأشياء لا يعرفها يقول مثلا قل لفلان كذا وكذا وكذا هو ما يعرف أصلا القصة ويخبره بأشياء لا تعرف فهذا عالم عجيب الله أعلم به وحقيقة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
كيف تجمع بين كون روح أرواح المؤمنين في حواصل طير في الجنة؟
هذه أرواح الشهداء. لا، الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، نسمة المؤمن طائر، وأما أرواح الشهداء هي التي في حواصل طير القبر.
وفي الإشكال أرواح في القبور.
نعم،
إذن أرواح المؤمنين في القبور.
إذن
أرواح المؤمنين في القبور في روضة من رياض الجنة. في الحديث أرواح المؤمنين
في اللي هي
في حديث
راجع 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 أنت واحد واحد هي الأحاديث نسمة المؤمن طائر، هذا شيء، كل مؤمن نسمته طائر يعلق من ثمان الجنة، وأرواح الشهداء في جوف طير الخضر أو في حواصل طير الخضر، هذا قسم ثاني. إذا ورد، أنا ما أحفظ الآن، ما أتذكر شيء، يعني ورد أن أرواح المؤمنين جميعا في جوف طيب، لكن إن ورد فيقصد بهم الشهداء لأنه يكون مطلق وذاك مقيد إن ورد، لكن أنت لو راجعت البحث في الطحاوية أظن غير ما ذكر. وإياك، ما صعد معه، هو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تخفيف، إيه لقيه في السماء ما صعد معه، يعني هو لقيهم عليه الصلاة والسلام في المسجد صلى بهم ولقيهم في السماء، لكن ما مشوا منه، أنه هو ذهب بجسده روح عليه الصلاة والسلام وهم بأرواح
اللهم
صل وسلم. نعم، يعني انت تقصد ان هذا خاص بموسى ولا بكل الانبياء وكل الاموات من في الجنة او اجسادهم تصعد فوق الجنة؟ لان جسده في الارض مدفون، اللي رفع جسده من الانبياء عيسى عليه السلام فقط، وليس ثم أحد غير عيسى. ليش تحط الجسد يعني أبوها؟ تخافنا مثلا ليش ما تتصورنا تكلم؟ تصورنا ما تكلم يعني؟ يعني إن الكلام لابد بلسان؟ ليش يعني ما الذي حمل على هذا؟ ليش انه رفع؟ يعني انت تصورت انه يعني ما حدا على هذا القول ان الا تصور انه لا يمكن ان تتكلم الروح وحدها. اجل ليش ما تقول الروح وحدها؟ لان ما دام ان القبر ضم موسى عليه السلام، واللي يقول ان الجسد رفع الى السماء هذا هو اللي يحتاج الى ذلك. لكن كون عليه الصلاة والسلام لقي ليلة عرج به، لقي الأنبياء فلان فلان، قال العلماء يعني لقي أرواحه، أما إلا عيسى عليه السلام فإنه لقيه جسدا وروحا، لأنه هو الذي رفع إلى السماء، ظاهر؟ فإذا الأنبياء مقبورون مدفونون، والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم ومن المؤمنين إنما هي الأرواح، وإلا هم مكانهم في الأرض، ما ترفع الأجساد من الأرض، اللي رفع حيا عيسى عليه السلام، وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه يموت ويدفن كما دفن بقية الأنبياء.
وش الحديث الكثير؟
وش عنده؟ اللي هو اقرأ هذه إيش الطحاوية؟ اللي هو حواصل يعني قصدي؟ اقرأ.
قلت فإنه قال نسبت فإنه قال
نعم يعني رفع أيضا إدريس ما عندي يعني. فيه لا وفوق كل ذي علم عليم أنت يعني تعرف فيها علم يا أحمد؟ أنا ما يعني ورفعناه مكانا عليا ما أستحضر أن المراد رفع الجسد. الله.
كان
مش
مبارك.
إيش؟
يقول لهذا كانت نشمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونشمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال نشمة المؤمن طير، فهذا يعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال
في جوف. هذا مثل ما قلت. ظاهر؟
إذا نحمل المطلق على المقيد فيكون خاص بالشهداء كونهم يعني.
نسمة المؤمن ايش طير، والشهيد في حواصل الطير انصب، يعني الشهيد جمع بين الامرين بين كونه طير وفي جوف طير، لكن ليس كل المؤمن في حواصل الطير، لا، انها تأوي الى قناديل معلقة تحت العرش، هذا خاص بالشهداء. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
من يشرب منه شربة
لا يظمأ.
كان الباء أنها مجزومة.
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط مصوب على نهر جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يلقى خفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليم تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموت حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في بالكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموجود عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ودرجة، إنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، فهذا الذي سمعتم تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر ولذكر مشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة الإيمان، هي من جملة ما يجب أن يؤمن به لأنها من اليوم الآخر، ومن فرائض الإيمان الإيمان باليوم الآخر. فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به، لأنه مأخوذ عن الكتاب أو السنة، وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به وحرم الشك فيه أو التردد. ذكرنا فيما سبق نصب الموازين، وأن الله جل وعلا ينصب الموازين في ذلك اليوم العظيم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما سمعتم: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه إلى آخر كلامه. قال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. تنشر أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. والدواوين جمع ديوان، والديوان اسم لما يدون فيه، يعني لما يكتب فيه. فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين بأنها صحائف الأعمال. فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال، فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم، فلكل أمة كتاب ولكل أمة إمام، وكذلك لكل إنسان كتاب، وهي صحائف أعمال الناس. فهذه يوم القيامة تنشر، يعني ينشر ما فيها فيرى ذلك، والناس يرون ذلك ويعلمون ما عملوا. وهذه الكتب وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان، وهي التي طارت عنه، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر، لأنه كأنه كان في ساحة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وقال بعض أهل العلم: سمي طائرا لأنه يحصل منه، يعني من العمل يحصل منه وبسببه السعادة أو الشقوة. وهكذا كانت العرب تتطير بالطيور، فيحصل من تطيرها فيما يعتقدون إما أن يقدموا وإما أن لا يقدموا على العمل أو السفر، ف سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب. قال جل وعلا: وكل إنسان، هذا عموم يشمل المسلم والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، يعني جعل ذلك الذي خرج منه الذي صدر منه من الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه، فهي ملازمة له يوم القيامة، لأن هذه كتبتها الملائكة فهي ملازمة للإنسان يوم القيامة. يخرج له كتاب كما قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه: يلقاه منشورا، يعني ينشر. ولهذا قال شيخ الإسلام: وتنشر الدواوين، فتعبيره بتنشر لأجل هذه الآية ولغيرها صحفا منشرة، يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. هذا الكتاب هو الديوان، فهذه الكتب تتطاير، والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث عرضات على الله جل وعلا، فعرضتان جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف وتتطاير الدواوين والكتب. وهذه العرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فمن أخذ صحيفته باليمين فإنه تكون تلك الصحيفة هي التي سجلت فيها الأعمال، فيحاسب على ما فيها. أما المؤمن فإنه يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه عرضا دون محققة في الحساب ودون مناقشة، ولو نوقش أحد الحساب لهلك، مجرد تقرير: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ألم تفعل كذا، أعرفت ذنبك كذا، أعرفت فعلك كذا. يقول الله جل وعلا له ذلك: فإذا أقر قال الله جل وعلا له كما ثبت في الصحيح: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك الآن، أو أغفرها لك الآن. وأما الآخر فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره كما سيأتي. قال جل وعلا: اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت ومما قلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في قوله هنا كفى بنفسك يعني كفى نفسك، إذ الباء هنا صلة للتأكيد، فنفس هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبة، يعني تكفي نفسك، في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبة. والله جل وعلا مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، هذا كله من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يأخذ أحدا إلا بما صدر عنه. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك فأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل لأنه ليس ثم حجة له. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف، كما مر معك في الحديث أنها ثلاث عرضات، عرضتان منها جدال ومعاذير. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئا، كما قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، يعني خاصة من عصى، وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون الله شيئا. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق، ترتيب شيخ الإسلام هنا حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، هذا صحيح، إذ إن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال. مر معنا فيما سبق أن الناس في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين، آخذ كتابه بيمينه يعني في كلام شيخ الإسلام، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهما قسمان، فمنهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والفجار يعني المنافقين، فهؤلاء يأخذون الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والله جل وعلا جعل أخذ الكتب في آية للكفار بالشمال وفي آية من وراء الظهر، فمن أهل العلم من قال إنها ثلاثة أصناف، يعني إن الناس الخلائق ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه باليمين، منهم من يأخذ كتابه بالشمال، ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. والصواب هو القول الثاني الذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره، فكما أنه ترك كتاب الله جل وعلا ظهريا ولم يقبل على كتاب الله جل وعلا، فإنه يجازى بصفة أخذه لكتابه بأنه بشماله من وراء ظهره. قالوا فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهره. المقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، هؤلاء صنف واحد وليس بصنفين. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. الحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون، فحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا الآيات فيه كثيرة في إثباته والأحاديث، فإنكاره كفر بالله جل وعلا. من أنكر الحساب هو يكون منكرا للبعث. قال: يحاسب الله الخلائق. قوله الخلائق هذا ظاهر منه أنه يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهم خصوص المكلفون، خصوص من كلفه الله جل وعلا. إذ المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي للمكلف، والمكلفون هم الإنس والجن، فيحاسب الله الإنس ويحاسب الله الجن، لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال جل وعلا في من في حور الجنة: لم يطمثهن إنس لم يطمثهن قبلهم إنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فدل على أن الجن والإنس يدخلون، كذلك يدخلون الجنة، كذلك يدخلون النار. فإذا قوله ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين، الجنة منهم والناس. قال: ويخلو بعبده المؤمن. هذا معنى المحاسبة، أن الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرا، يخلو الله جل وعلا بالعبد سرا ولا يعلمه أحد، لأنه إذا حوسب على الملأ فإن في ذلك فضيحة له. والله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما ذكرت لكم من الأحاديث: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل، وهذا معنى الحساب. وكل واحد سيكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وحساب الناس جميعا، حساب الخلائق جميعا في ذلك المقام حساب سريع، والله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين. قال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو أسرع الحاسبين بتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته جل وعلا، فيحاسب الناس، يحاسب المؤمنين ويحاسب الخلائق في وقت قصير، قال بعضهم كلمحة بصر. إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح، فيها تقريرهم بما لهم وما عليهم. وأما الكفار فهل يحاسبون؟ قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، وذلك لقول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم. والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم ما عملوه في الدنيا من خير وما عملوه من شر، فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه الإسلام والنية، ومنها ما لا يشترط فيه ذلك. فأما ما يشترط فيه الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما ما لا يشترط فيه النية والإسلام كمثل حسن الخلق وكمثل التيسير على المعسر وكمثل العفق وصلة الرحم ونحو ذلك، فإن هذه يجازون عليها بالدنيا، فيبين لهم أن هذا مالكم وأن هذا قد جوزيتم عليه لإظهار كمال عدل الله جل وعلا في خلقه، فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا أنها تنفعهم، أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة. وأما ما ينفع الكافر مما لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يجعل هباء منثورا. قال: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، يعني لا وزن. أراد بقوله لا حساب لهم يعني لا وزن، والكافر لا يقام له يوم القيامة وزنا، كما قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويكون بعد ذلك عدل أعمالهم، تحصى أعمالهم، يوقفون عليها ويقرون بها: هذا ما عملت، جاءتك الأنبياء، جاءتك الرسل، أنبياء يعني الرسل، وبلغوك، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. الآيات: قال بعد ذلك: وفي عرصة القيامة الحوض الموعود، وفي عرصة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصة، ما في شك، يعني قوله يحاسب الخلائق، انتبه طيب جزاك الله خير، ويحاسب الله الخلائق، فيه من لا يحاسب أصلا، وهم 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، الذين أتوا في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام عن أمته: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. فهناك من لا حساب عليه ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000. قال: وفي عرصة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصة، هذه العرصة هي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، سعة عظيمة لا بناء فيها، وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد. وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم، هذه هي عرصات القيامة. وهناك عرصات الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، هناك أيضا عرصات، ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. قال: في عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرصة القيامة، يعني أنه ليس بعد العبور على الصراط، وإنما هو في عرصة القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات لأن الحوض قبل الصراط، والعلماء تنازعوا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال، منهم من يقول إنه قبل الصراط، ومنهم من يقول هو بعد الصراط، ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة، ومنهم من يقول هما حوضان، قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض، والله جل وعلا أعلم بكيف يكون الصراط على هذه الحال، وجهنم واسعة والصراط منصوب على متنها. وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وهذا صحيح، وذلك أن الناس يجتمعون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم، يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب جل وعلا والحساب، فيكرم الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ذلك الحوض الذي امتداده يعني مدده من جهة الماء من الجنة، فيعطيه ذلك في عرصات القيامة. قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقتا وزمانا طويلا وعظيما يناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لأنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أو بعد تلك الشربة أبدا، فناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الصراط، لأن المقام في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه مقام طويل جدا، والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه، ومن الأمن أن يسقوا شربة لا يظمأون بعدها أبدا. وهذا صحيح، فإن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط، وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي ناس من أمة الحوض أعرفهم، وفي لفظ يرد علي ناس من أصحاب الحوض فأعرفهم ثم يختلجون دوني فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أخرى قال أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، يعني من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلجون يعني يؤخذون إلى النار. قالوا فهذا دليل على أنه يكون بعد العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون ويدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قبل الصراط، وهذا واضح، وقد وصف في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء الله. والحوض ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرمة لكل نبي وأمنا لأتباع الأنبياء والمرسلين. وقد جاء ذلك في حديث رواه الترمذي واعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض. وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إلا أنهم أو غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة تسبق الأمم جميعا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم، فتسبق في الحشر في أرض المحشر، وتسبق في الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة قبل أحواض الأنبياء، وتسبق في المحاسبة، وتسبق في الوزن، وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك. إذ اللفظ عام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولم يقيد أو لم يخص ذلك بنوع من أنواع السبق. كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله جل وعلا لها، فهم السابقون يوم القيامة. فهذا الحوض هو أول الأحواض ظهورا، وأول من يرد عليه، أول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. وها هنا سؤال معروف، وهو أنه تتكرر أشياء في يوم القيامة ونتيجتها أنها أمن وأمان للمؤمن، فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم؟ يعني من حوسب فوجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن، ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن، ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن. فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم أنها زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم، والله أعلم، أنه ما يحصل في ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنيا. هذه تحتاج منكم إلى بحث ونظر وسؤال، فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه ما علمت في الدنيا، يعني أن ما علمت في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر والله أعلم أنه لا يصحب الإنسان، لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم. فإذا شرب فإنه لا يأمن، وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن، وإذا حوسب فإنه لا يأمن، يعني أن يكون ممن حقت عليهم بعض كلمة الله جل وعلا، أو أن يكونوا ممن يعذبون شيئا يعني في عرصات القيامة، أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئا في النار. هذه مسألة بحث، تأملوها. وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن، فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بالورود تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيرا. ولهذا قال العلماء في قوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله يعني من في الجنة من الحور والأهل، ينقلب إليهم مسرورا، ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم في الدنيا، وإنما أهله الذين أجعلهم الله جل وعلا أهلا له في الجنة. فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ماؤه أشد بياضا من اللبن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحين، وجاء في بعضها أنه أشد بياضا من الورق يعني الفضة، وأطيب رائحة من المسك، وأحلى من العسل. فله هذه الصفات يعني لمائه أنه أشد بياضا من اللبن، ورائحته أطيب من المسك يعني المسك الخالص الطيب الذكي الذي كان معروفا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهو أطيب المشمومات، وأحلى من العسل العسل الخالص. وهذا الماء مدده من الجنة، قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال في عليه الصلاة والسلام في وصف كوثره: وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. فالكوثر نهر وهو حوضه، وجاء في حديث آخر أنه يشخب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، وسمي حوضا له لأنه الحوض ماؤه من ذلك النهر. فإذا ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه أناس ونقص صار ملآنا بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال: آنيته عدد نجوم السماء. وفي لفظ آخر قال: آنيته عليه الصلاة والسلام آنيته كنجوم السماء. فهذان اللفظان مختلفان، الأول آنيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهة العدد يعني من جهة الكثرة أنه ككثرة نجوم السماء. وفي الثاني قال: آنيته كنجوم السماء، ومن كاف هذه مثلية، وهي مثلية تشمل العدد والوصف يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا آنية الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. قال في وصفه عليه الصلاة والسلام أيضا: طوله شهر وعرضه شهر. وجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح: زواياه سواء. وهذا طوله شهر يعني لمسيرة الإبل، وعرضه شهر، وقال زواياه سواء، هذا يقتضي أنه مربع، طوله وعرضه سواء يعني مربع. قال بعض أهل العلم: طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون مدورة، لكن في الحديث الآخر زواياه سواء يعني أنه مربع، والله أعلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا من تكون شرطية يعني اسم موصول مضمن الشرب، من يشرب منه شربة، فما جزاء ذلك؟ قال: لا يظمأ بعدها أبدا، أو لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أو تقول: من هنا موصولة بدون شرط يعني بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة يعني من الأشاعرة وغيره. والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل، وأنه ليس ثم ميزان له كفتان يعني ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض وإنما يعني لا يتصور هذا وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل بالتواتر على يعني من جهة النقل متواترة وتدل دلالة قطعية على أنه كما وصف لأنه وصف صفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة والله جل وعلا يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء لا معقب لحكمه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصراط. وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق. إذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فإنه يكون الحوض، هذا أولا يعني ترتيب ما سبق الحوض. ثم يأمنون فيظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي الله جل وعلا رب العالمين قبل أن ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء. وفي هذه الحال الشمس قد دنت منهم وتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم. ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق. ثم ينزل الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين دليلين فيطول عليهم الموقف جدا. ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم إلى آخره كما سيأتي فيشفع فيبدأ الحساب يشفع في أن يعجل فصل القضاء فيبدأ بالحساب. وقبل الحساب يكون العرض عرضات فيها جدال ومعاذير وهي من الحساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة فقالت له أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك وفي رواية عذب يعني أن اسمه حساب وهو عرض. بعد ذلك قبل الحساب يعني هذا العرض أنا ذكرنا العرض ثم تنشر الدواوين وتطير الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. في أثناء العرضة الثالثة يعني عرضتان جدال ومعاذير وفي أثناء الثالثة تطير الصحف ويؤخذ الناس فيأتي المؤمن في بقية في تلك العرضة فيحاسب حسابا يسيرا اطلاع يطلع على عمله فقط ويستر عليه ويحاسب الكافر على ذلك. ثم يكون الوزن بعد الحساب يكون الوزن وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد الوزن يكون الناس قد عرفوا عرف كل ما له وما عليه وعرف كل مصيره فينادي منادي أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فهنا يحشر الناس ويكون الناس أزواجا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم وقرناءهم في الكفر. فيقال أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال جل وعلا عن فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده فيتحافتون في النار قبل نصب الصراط، لأن الصراط هو لجواز المؤمنين إلى الجنة، لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة، فيتحافتون في النار تحافتا، لأنه ثم قبل الصراط وقبل النار ظلمة، وهذه الظلمة التي قبل النار لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يذهبون يتقدمون يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في النار. وأما من كان يتبع معبودا صالحا كمن كان يعبد عيسى والعزير، قال بعض أهل العلم إنه يمثل لهم ملك في صورة المسيح أو في صورة العزير أو من عبد محمدا عليه الصلاة والسلام في صورة محمد عليه الصلاة والسلام ملك. هذا جاء في حديث الصور، فيمثل لهم ملك في صورة عيسى وفي صورة العزير فيتبعونه فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم. قال آخرون يمثل لهم، لأن حديث الصور فيه ضعف كما ذكرت لكم، يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزير أو إلى آخره، يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافتون في النار عياذ بالله. ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا المسلمون الذين أسلموا ظاهرا وباطنا أو ظاهرا، يعني تبقى هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون، هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون. فيكون أول من يجوز الصراط ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وأول من يجوز الصراط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط، وقبل الصراط ثم ظلمة. أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط، ثم ظلمة عظيمة. هذه الظلمة يمضي فيها المسلمون، يأتيها يعني يقدم عليها المسلمون والمنافقون. الجميع كانوا في نور، ثم إذا قبل النار أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره والمنافق ينطمس نوره، فيقول المنافق المؤمن: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فيؤتى كل واحد نور على قدر عمله، ثم يؤتى بالصراط، ثم الصراط يكون منصوبا على متن جهنم، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعبر، ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم. وهذا العبور سيأتي يعني بيان كلام على الصراط وصفة العبور. هذا العبور هو ما جاء في القرآن بأنه الورود، ورود المؤمن على النار. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الورود ورودان، ثم ورود ورود دخول، ثم ورود مرور. ورود المؤمن على النار هو ورود مرور عليها إذا كان ممن سيعبر الصراط، وإذا كان من أهل الوعيد من الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها. إذن هذا تفاصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط. ثم تعبر الأمم كما ذكر شيخ الإسلام هنا، قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها، لأن جهنم يجاء بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام. ولها 1,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم يوضع الصراط بعد ما ذكرت لكم. قال شيخ الإسلام هنا وهو الجسر، قال شيخ الإسلام قبلها منصوب يعني أنه ينصب،